بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد. قال الشيخ رحمه الله: في النهاية كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وهو قول شاذ. يقول: لو أنه شخص ذهب إلى السلطان فقال له: أنا بريء من جناية ولدي. طبعا الجناية الخطأ، الجناية الخطأ إذا شخص قتل مثلا خطأ فالدية تدفعها العاقلة. فإذا كان شخص ذهب إلى السلطان وقال له: أنا بريء من جريرة ولدي، قتل خطأ ما قتل خطأ أنا مو مسؤول، ما أدفع شيء، ومن ميراثه أيضا، يعني أنا بعد بريء أنه من ميراثي، يعني لا أرثه، لا أريد أدفع ولا أخذ. نعم. ثم مات الولد، طبعا هذا البراءة من الجريرة لا تسقط الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان أنه يدفع الجريرة العاقلة، يجب عليها أن تدفع دية الجناية، يعني دية القتل مثلا، فالله سبحانه وتعالى فرض ذلك وفرض أيضا الميراث. فلو إنسان تبرأ عند السلطان لا يبرأ من ذلك عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله عنده رأي في هذه المسألة أنه يبرأ، فلذلك رتب على المسألة أثر. قال الشيخ رحمه الله: في النهاية تحصل البراءة من الميراث لما مات الولد ثم مات الولد، فلو لم يبرأ الأب لورث ابنه، ولكنه لما برئ لا يرث ابنه، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، يعني انتقل إلى الطبقة الثانية من الميراث، فالإخوة والأجداد يرثون، طبعا يرثون الذين هم من جهة الأب، العصبة الأب، الأخوة من الأب أو الأب والأم، والأجداد من الأب. قال: وهو قول شاذ، لأن الذي هو معروف من قواعد المذهب ومن أصول المذهب أن البراءة لا تحصل بذلك. وأما ولد الزنا، هذا هو الشق الثاني، لأن الشق الأول في ولد الملاعنة، الشق الثاني في ولد الزنا. قال: فلا نسب له. لو أن شخصا زنى بامرأة وأنجبت ولدا، هل هذا الولد يكون ولدا له أو ولدا لها؟ لا، لا يكون ولدا له ولا ولدا لها، لأن ماء الزاني كلا ماء، الشارع لا يعتبر به شرعا، فهذا ولد لا أب له ولا أم. فهل يجوز للشخص أن ينسب هذا الولد لنفسه؟ الزاني يقول له: خلاص ولدي، لا يجوز. فلو أن شخصا زنى بامرأة وحملت من الزنا ثم بعدين يتزوجها من أجل أنه هذا يكون ولدهم، هذا لا يجوز نسبة هذا الولد إلى الشخص، ينسبه إلى نفسه يصير زيد ابن فلان، لا يجوز، ولا يرث ولا يورث، هو أجنبي. نعم، في مسألة واحدة، أنه لو أن شخص مثلا حصل له مثل هذه الحالة، ثم افترض الرجل ما تزوج بعد المرأة، هذا ابن زنا، هل يجوز لأمه من الزنا أن تتزوج به؟ لا، وإن كان هي ليست أم شرعية له ولا ينسب إليها ولا تنسب إليه، لكن هو منها، فلا يجوز أن يتزوج منها. أو بالعكس، إذا مثلا أنجبت هذه المرأة بنت، فهل يجوز لذلك الرجل أن يتزوج ببنته. فطبعا بعض أصحاب المذاهب الأربعة قال لا مانع، لأن هذا ما الزاني كلاما، فهي ليست ابنته. ما في الزمخشري يقول وإن كذا مالكيا الظاهر، نعم، قيل يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، يعني في هذه المسألة. فهو لا نسب له في الشرع البتة، ولا يرثه الزاني، ولا هو يرث الزاني، ولا ترثه التي ولدته المرأة. لاحظوا تعبير لطيف للمحقق، لم يقل ولا يرثه أبوه، ولا ترثه أمه، لأن هذا ليس بأب ولا أم، هذا زاني وتلك ولدته، ولا أحد من أنسابهما. طبعا إذا كان العلق بينه وبين الرجل والمرأة منفصلة، فكيف بينه وبين أقربائهما؟ لأنه إنما يتقرب من جهتهما، ولا يرثهم هو، وميراثه لولده أو ولده أو ولده. هو لما ينجب أولاد شرعيين يتزوج، هذا ابن الزنا تزوج وجاء له أولاد من زواج شرعي، ففي هذه الحالة يرثهم ويرثونه، ومع عدمهم ما في أولاد شرعيين، إما أولاد غير شرعيين أيضا، أو أنه ما في أولاد البتة. ففي هذه الحالة بعد ما عنده طبقة ثانية للميراث ولا طبقة ثالثة، فيرثهم يرثه الإمام، ومع عدمهم الميراث يكون للإمام، لأنه وارث من لا وارث له. ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد. هذا ابن الزنا لما مات وكان عنده أولاد وزوجة، فالزوجة ترث، إذا كان هناك أولاد عنده ترث النصيب الأقل وهو الثمن، وإذا كان ليس له أولاد ترث النصيب الأعلى وهو الربع، وكذلك الزوج بالنسبة إلى بنت الزنا، والأعلى مع عدمه، مع عدم الولد. وفي رواية، هذه الرواية مذكورة في الوسائل في المجلد 17 صفحة 556، وهذه الرواية، نعم، 556، وفي رواية ترثه أمه، ومن يتقرب بها، من يتقرب بأمه، يعني نسبه من جهة الأم ثابت، ابن الزنا نسبه من جهة الأم ثابت، الأم ترثه، هو يرثها، إخوانه من أمه، أخواته من أمه، الأخوال الأجداد من الأم يرثون، مثل ابن الملاعنة، كما أن ابن الملاعنة من جهة الأم النسب ثابت، هنا كذلك. نعم، شلون بالسوية؟ نعم، هذا الحديث صفحة 569، مو 556، 569 الحديث 9، رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها. وذكر صاحب الوسائل رحمه الله يقول: أقول ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث الأخرى أنه لا يرث. نعم، إيه لأنه بما أنه ينسب يرث يعني كأنما ينسب سماها أم، لذلك لما اعتبرها أم منها طبعا كأنما اعتبرت أم فلذلك يرثها. ولذلك يقول وهي مطرحة، هذه مطرحة الرواية، وكما لاحظنا شاذة لا تعارض الروايات الكثيرة الموجودة في الباب الصحيحة، أو أن بعض العلماء حمل هذه الرواية على أن الزنا كان من طرف الأب، لأنه قد يكون الزنا من طرف واحد. يعني الآن مثلا لو أنه رجل قهر امرأة على الزنا فزنى بها غصبا فهي ليست زانية، فهذا الولد من جهتها ولدها، لكن هو من جهته زاني ليس بولده، فحملت على هذا المحمل. الفصل الثاني في ميراث الخنثى. الخنثى من هو؟ قال الذي له فرج الرجال والنساء معا. من له فرج الرجال والنساء هذا يسمى خنثى. طبعا هذا على حسب الظاهر، على حسب الظاهر أن له فرجين، لكن في الواقع هو إما ذكر أو أنثى. عند الله سبحانه وتعالى إما ذكر أو أنثى. لذلك في يعني بعض الخناثة هؤلاء يكونون علامات الرجولة ظاهرة عليهم، فيكون هذا ملحق بالرجال، يعني علامات الأنوثة ليست ظاهرة عليهم فيكون ملحق بالرجال. القسم الثاني علامات الأنوثة ظاهرة عليهم، يعني ما في شنب ما في لحية في ثديين مثلا، فهذا يكون ملحق بالنساء. الكلام هنا في الخنثى المشكل الذي لا علامات الرجال ظاهرة عليه ولا علامات النساء، يعني بعض هذه وبعض تلك. ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يقول يرث على الفرج الذي يسبق منه البول، يعني إذا تبول هل يتبول من آلة الرجال أو من فرج النساء؟ إذا أول خرج البول من آلة الرجال فإذن هو رجل، نعم، الذي البول يسبق من هذا يكون على حسب ما يسبق من البول. ولذلك هذه المسألة من المسائل التي استعصت على معاوية وما وجد لها حل إلا عند أمير المؤمنين عليه السلام، فكتب إليه كما يذكر السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أنه كتب صعد يوما علي عليه السلام على المنبر فقال الحمد لله الذي جعل أعداءنا يسألوننا أو يحتاجون إلينا في السؤال، فهذا كتاب من معاوية كتب يسأل عن الخنثى، يورث يعني يعطى سهم ذكر أو سهم أنثى، فكتبت إليه ورثه من مباله، فإن جاء منهما إذا ينبعث البول من الاثنين في نفس الوقت اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا. فالآن لما هو ينقطع البول ينقطع أخيرا من أي واحد، فإن كان قطع من فرج الرجال أخيرا فهو رجل، وإن كان من فرج النساء فهو امرأة، فيورث عليه. إذا كان اعتبر مثلا كان يتبول أول بول يسبق من آلة الرجال نعطيه سهم ذكر سهم الأنثيين، يعني مثل حظ الأنثيين. إذا كان لأول ما يسبق من فرج النساء نعطيه سهم أنثى، فإن تساوي في السبق والتأخر يخرج البول منهما معا وينقطع معا. قال في الخلاف يعمل فيه بالقرعة. الشيخ الطوسي رحمه الله يقول نقرأ، نسوي قرعة، نكتب في إحدى الرقعتين عبد الله، ونكتب في الثانية أمة الله، ثم نقرأ نشوف هل يخرج عبد الله، إن خرج عبد الله فهو رجل فنورثه سهم ذكر، وإلا فهو امرأة. محتجا بالإجماع وبالأخبار، طبعا لأن هناك وردت روايات في أن القرعة لكل أمر مشكل، وهناك روايات في الوسائل في المجلد 17 صفحة 579 عن إسحاق العرزمي قال سئل وأنا عنده، يعني أبا عبد الله عليه السلام، عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر، يعني ليست له آلة البتة. طبعا هذا بعد لابد من تقييد من له فرج الرجال أو فرج النساء، أو لا فرج له من خلقته، لا فرج رجال ولا فرج نساء، ولم يبدو فيه علامات ذكورة ولا علامات أنوثة، هذا أيضا خنثى. أما إذا له فرج الرجال فقطع، هذا رجل بلا إشكال، لا من أصل خلقته، بحيث أنه لم يعلم برجولته ولا بأنوثته. فقال كيف يورث؟ قال يجلس الإمام عليه السلام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام، يعني سوى قرعة على أي ميراث يورثه، ميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأي ذلك خرج ورثه عليه. ثم قال وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام؟ إن الله تبارك وتعالى يقول فساهم فكان من المدحضين. وأيضا هناك روايات أخرى يعني بهذا المضمون في نفس الباب الذي ذكرته في الوسائل. يقول وقال في النهاية الشيخ الطوسي رحمه الله، والإيجاز أيضا للشيخ والمبسوط له، يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة، يعني هو ممكن يكون رجل وممكن يكون امرأة، نأخذ بالوسط. يعني الآن لو مثلا عندنا مثلا التركة، كم التركة لو كان رجل، افترض التركة 24، لو كان رجل بياخذ 12 هو مع رجل آخر هو يأخذ 12، لو كان أنثى يأخذ 6، يأخذ كم؟ 8، لأنه أو مثلا 12، كل التركة من 12، فهو مع أنثى موجود، فلو كان رجل نقسمها إلى 3، هو يأخذ 8 والأنثى تأخذ 4. تلاحظوا الفرق بين الأنثى وبين الذكر في هذه التركة 8 و4، هو يأخذ بين نصف سهم الرجل، نصف 8 4، ونصف سهم الأنثى 2، صير 6. يعني نجمع 8 و4 ونقسم على 2، 12 تقسيم 2 يصير 6. يقول وعليه دلت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء علي عليه الصلاة والسلام المروية في الوسائل في المجلد 17 صفحة 574، وهذه الرواية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المولود يولد له مال الرجال وله مال النساء، قال يورثه من حيث يبول، يورثه من حيث من حيث يبول من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء. تلاحظوا، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء، يعني بحيث أنه يقسم قسمين طبعا. وهنا في رواية أخرى في نفس الرواية عن محمد بن عمير نحوه، لأنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، لكن زاد في أوله قضى علي عليه السلام، أنه قضى بهكذا، إذا التبس يورث ميراث الرجال وميراث النساء ويقسم على القسمين. وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله: تعد أضلاعه، لأنهم كما يقولون أن أضلاع الرجل أنقص من أضلاع المرأة بواحد، لأنهم يقولون أن أضلاع واحد من أضلاع آدم عليه السلام خلقت منه حواء. طبعا على هذه، يعني على ما هو رأيته في بعض تحقيقات بعض علمائنا، أنه خلقت حواء من فاضل طينة آدم مو من ضلع آدم. هنا لا يبعد للتوفيق بين هذا وهذا أنه نقول أن لعله هذا المقدار من الطين الذي سيخلق منه الضلع الأخير لآدم خلقت منه حواء. فيقول: فتعد أضلاعه، فإن استوى جنباه، الأضلاع الذي في الجهة اليمنى مثل أضلاع الجهة اليسرى، فهو امرأة، وإن اختلف بأن كان مكان أنقص من مكان فهو ذكر. وهي رواية شريح القاضي المروية في الوسائل في المجلد 17 صفحة 575. وهذه طبعا رواية ضعيفة، 575، عن ميسر بن شريح قال: تقدمت إلى شريح امرأة، تقدمت إلى شريح امرأة فقالت: إني جئتك مخاصمة. فقال: وأين خصمك؟ فقالت: أنت خصمي. فأخلى لها المجلس، قال بعد الموجودين، قال: طلعوا شوف يعني نتفاهم مع المرأة. فأخلى لها المجلس، فقال لها: تكلمي. فقالت: إني امرأة لي إحليل ولي فرج. فقال: قد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في هذا قضية، وهي يعني له حكم في المسألة، ورث من حيث جاء البول، أنه يقول من حيث جاء البول ترث، فيعلم أنها ذكر أو امرأة. قالت: إني يجيء منهما جميعا. فقال لها: من أين يسبق البول؟ قالت: ليس منهما شيء يسبق، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد. فقال لها: إنك لتخبرين بعجب، يعني كأنما هذا شيء، يعني هذا محقق إلى الخنثى المشكل. فقالت: أخبرك بما هو أعجب من هذا، تزوجني ابن عم لي وأخدمني خادما، يعني جعل لي امرأة، خادم تطلق على الذكر والأنثى، يعني جاب لي جارية فوطأتها فأولدتها، وإنما جئتك لما ولد لي من تلك الجارية لتفرق بيني وبين زوجي. وطبعا في بعض الروايات التي رأيتها أن طبعا لعل هي هذه نفس أنه أيضا هي ولدت، هي ولدت من زوجها وأولدت الخادمة. يقول: فقام من مجلس القضاء فدخل على علي عليه السلام فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فأدخلت وسألها عما قال القاضي فقالت: هو الذي أخبرك. قال: فأحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين عليه السلام: هذه امرأتك وابنة عمك؟ قال: نعم. قال: قد علمت ما كان؟ قال: نعم، قد علمت بما حصل، إنه جابت أولدت الجارية. قال: نعم، قد أخدمتها خادما فوطأتها فأولدتها. ثم قال: ثم وطأتها. لا، عفوا، قال أمير المؤمنين: ثم وطأتها بعد ذلك؟ قال: نعم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لأنت أجرأ من خاص الأسد. يعني الواحد اللي بيخصي الأسد أي جرأة عنده يروح تحت الأسد ويخصيه؟ واجد جريء هذا. يقول: أنت إذا تصنع ذلك أجرأ من هذا. لأنت أجرأ من خاص الأسد علي بدينار الخصي، واحد اسمه دينار وهو خصي، وكان معدلا، يعني الظاهر كان عدل، يعني ثقة موثوق فيه، وبمرأتين، فقال: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فأدخلوها بيتا وألبسوها نقابا، البسوها حجاب، وجردوها من ثيابها، وعدوا أضلاع جنبها. ففعلوا، ثم خرجوا إليه فقالوا: عدد الجنب الأيمن 12 ضلعا والجنب الأيسر 11 ضلعا. فقال علي عليه السلام: الله أكبر، إيتوني بالحجام، جيبوا الحجام، يعني الحلاق. فأخذ من شعرها، قال: هذه شيلوا شعر راسه، حيث يعني يكون مثل الرجال لا مثل النساء. فأخذ من شعرها وأعطاها رداء عباءة وحذاء وألحقها بالرجال. فقال الزوج: يا أمير المؤمنين، امرأتي وابنة عمي ألحقتها بالرجال، ممن أخذت هذه القضية؟ فقال: إني ورثتها من أبي آدم عليه السلام وحواء عليها السلام، وحواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها، عدد أضلاع هذه المرأة أضلاع رجل. وأمر بهم فقال: يلا بعد انتهت القضية، توكلوا على الله. فهنا ماذا يكون؟ تعد الأضلاع. قال: وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام. هذا أولا قال هكذا، واحتج بالإجماع، أنه بالإجماع أنه هكذا يصنع، يتعد الأضلاع. قال المحقق رحمه الله: والرواية ضعيفة، ضعيفة السناد. نفس القاضي شريح ليس بثقة، والإجماع لم يتحقق، فإذا ما في دليل يدل على ذلك. إذا عرفت ذلك، الآن نأتي إلى أحكام الميراث. هو المسألة لما نقول يورث ميراث ذكر أو ميراث امرأة، كل المسألة منصبة على ما إذا كان معه أحد. أما إذا كان لوحده لا إشكال، يأخذه بالكامل سواء كان رجل أو امرأة. إذا عرفت ذلك، فإذا فرد ليس معه أحد يرث، أخذ المال وإن كانوا أكثر. إذا كانوا أكثر من واحد هو معه أحد، فعلى القول بالقرعة يقرع، وننظر هل هذا رجل أو امرأة فنورث على حسب القرعة. فإن كانوا ذكورا أو إناثا، تبين أن هذا رجل والذين معه رجال معلوم إخوان الباقين، فالمال سواء. وإن كان بعضهم إناثا فلكل ذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مر علينا. وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع، نفس الكلام. إذا قلنا أنه كما ذهب الشيخ المفيد والمرتضى أنه تعد الأضلاع، هنا نعد الأضلاع. فإن تبين أنه رجل جعلناه مثل الرجال، وإلا جعلناه مثل النساء. وعلى ما اخترناه، ما هو الذي اختاره؟ أنه مسألة فإن تساوي في السبق والتأخر قال يعمل بالقرعة، وما رده، وقال في النهاية يعطى نص نصيب كذا، يعني على حسب الظاهر أنه يعني مو القرعة، نصف النصيبين. نعم، نعم، نصف النصيبين الذي اختاره. فعلى ما اختاره يكون ماذا؟ يكونون سواء في المال. ولو كانوا 100 لتساويهم في الاستحقاق، شلون يكونوا سواء؟ لماذا يكونون سواء؟ هنا طبعا يقول والفرض ماذا؟ فإن كانوا ذكورا، يعني الخناثة، مجموعة من الخناثة، إذا كانوا كلهم ذكور، تبين أن كلهم ذكور فالمال سواء، إذا كلهم إناث فالمال سواء. إذا كان بعضهم، تبين لما جعلنا القرعة تبين أن بعضهم أنثى وبعضهم ذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول وعلى ما اخترنا من أنه يكون نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، فإذا كانوا كلهم ذكور حتى لو قلنا بهذا نفس الشيء ما يتغير، كلهم متساوين. إذا كانوا كلهم إناث أيضا متساوين، هذه على ما اخترناه ما يصير فرق، ما يصير فرق بين الذكور الخناثة أو الإناث الخناثة في الحصة. ولو كانوا 100 لتساويهم في الاستحقاق، لأن كل واحد منهم يستحق مثل الآخر، فإذا على هذا يكونون سواء. نعم، لا، كل واحد نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى، فهذا نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى، وهذا كذلك وهذا كذلك، إذا كلهم متساوين في الواقع. ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، يعني واحد مات وعنده خنثى وعنده ولد ذكر يقينا، قيل هذا القول للشيخ، يكون للذكر 4 أسهم وللخنثى 3. هو الذي قاله هناك في النهاية والإيجاز والمبسوط، لأن إذا كان معهم أنثى كم يكون للأنثى؟ 2 وللذكر 4. هو نصف هذا ونصف هذا، 4 و2 6.5 3. ولو كان معهما أنثى كان لها للأنثى 2 وللذكر 4 وللخنثى 3. وقيل هذا القول هو المشهور عند العلماء، بل تقسم الفريضة 2 ويفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين. فهني يعني في هذه الحالة مثلا تلاحظوا في الصورة الأولى قسمنا التركة على 7 أسهم، للأنثى 2 وللذكر 4 صاروا 6، عفوا على 9 أسهم، 2 للأنثى و4 للذكر و3 لمن؟ للخنثى. هذا في الفرض الأول، صار 9 أسهم. أما بالنسبة إلى هذا الفرض، هذا الفرض ماذا نصنع؟ نعتبر أن عندنا ذكرين، نعتبر أن عندنا ذكرين، فيصير كم سهم؟ 2، نجعله 4 مثل ما سبق. 4 و4 8، و2 للأنثى صار 10. ثم نفرض أن هذا أنثى، فإذا فرضنا أنه أنثى إيش نسوي؟ 2 و2 و4. طبعا هنا لابد تكون السهام متساوية. فبعد ذلك يعني نحاول لو نجعل الصورة تنقسم على هذه الصور. الآن نلاحظ المثال الذي هو سيأتي به. فعلى كل حال نفرضه مرة ذكر ومرة أنثى، ثم السهمين النصيبين نقسمهم على 2. قال وطريق ذلك، يعني هنا طريق ذلك يعني كيف نجعل التركة تأتي بعدد صحيح. يقول أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه، ويضرب مخرج، يعني عندنا البسط والمقام، المخرج يعني المقام، ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر. مثال ذلك خنثى وذكر. إذا كان خنثى وذكر، هنا الخنثى قلنا نفرضه تارة ذكر وتارة أنثى، والنصيبين قسمهم على 2، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف، فتطلب مالا له نصف، لأن إيش؟ لأنه ذكرين، وإذا ذكرين قسم المال أنصاف. ثم هذا النصف الآن ما يكون مال له نصف، ثم نأتي إلى نصف الخنثى، بنقسم على 2، لأن بعدين بنجمعه مع سهم الأنثى وبنقسمهم على 2، فلا بد يكون يقبل القسم على 2، فيكون مال له نصف ونصفه له نصف وهو 4، ولنصفه نصف وهو 4. فإذا نفرض أنه اترك 4 أسهم، هذا له 2 وهذا له 2، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى. تفرض الخنثى الآن أنثى، فتطلب مالا له ثلث، لأن إذا كان أنثى وذكر نقسم سهمين وسهم، يعني يكون مقسم إلى 3، مال له ثلث. هذا الثلث اللي سيحصل عليه الخنثى سنقسمه على 2، وثلثه له نصف أيضا، ولثلثه نصف. المال الذي له ثلث ولثلثه نصف هو 6، لأن ثلثه كم؟ 2، وثلثه الاثنين له نصف، نصف الاثنين 1. قال وهما متفقان بالنصف. هذه طبعا نعم، كيف 3-2؟ هذا هنا التوافق بالنصف، هذا اصطلاح في علم الحساب عند القدماء. تلاحظوا كلمة صاحب الجواهر يقول لأن المراد بالمتوافقين اللذين إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد. مثل ايش المتوافقين؟ مثل العشرة والاثنى عشر، لانك اذا اسقطت العشرة بقي كم؟ اثنين، فاذا بقي اكثر من واحد، فهما متوافقين. ايش معنى متوافقين؟ يعني نفس الاثنين تعال اسقطها من العشرة مرار تنتهي، نعم لا يبقى شيء. كذلك العشرة إذا الاثنى عشر إذا أسقط الاثنين منها مرار لا يبقى شيء. فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان فهما متوافقان بالنصف، فنقول العشرة والاثنى عشر كم يبقى بعد الإسقاط؟ اثنين، يعني بآخر شيء اثنين، فيصير متوافقين بالنصف. إذا يبقى ثلاثة متوافقين بماذا؟ بالثلث. يبقى أربعة بالربع وهكذا. الآن العدد الذي عندنا كم؟ ستة وأربعة. لما نطرح الأربعة من الستة كم يبقى؟ اثنين. هذه الاثنين لما نطرحها من الستة يبقى اثنين، لما نطرحها من الأربعة يبقى اثنين، إذن هما متوافقان بالنصف. قال فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر. الآن المخرجين كم؟ أربعة وستة. نصف واحد منهم، نصف الأربعة اثنين، تضربه في الآخر في الستة يصير 12. أو نصف أحدهما نصف الستة كم؟ ثلاثة، تضربه في الآخر في الأربعة يصير 12، فيكون 12. فيحصل، فتكون التركة نقسمها إلى 12، فيحصل للخنثى تارة النصف، لأنه نفرض ذكر فيكون له النصف فستة، وتارة الثلث إذا فرضنا أنثى وهو أربعة، فيصير ستة وأربعة كم؟ عشرة. نصف العشرة خمسة، ونصفه خمسة وهو نصيب الخنثى، ويبقى سبعة للذكر، وتلاحظوا خمسة للأنثى، وانتهت التركة. وكذا لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من 12 أيضا، فيكون للخنثى سبعة وللأنثى خمسة، نفس الكلام، نفرضه تارة ذكر وتارة أنثى. إذا فرضنا مثلا أنثى، إذا فرضناه أنثى يصير بالسوية ستة وستة لأن أنثيين. فإذا فرضنا ذكر كم يصير؟ يصير له ثلثين، مو صحيح؟ يعني يصير لثمانية، ثمانية وستة كم يصير؟ 14 تقسيم اثنين سبعة، فيصير سبعة والأنثى خمسة. ولو كان مع الخنثى ابن وبنت، فإذا الآن الابن والبنت هي الآن نفرضها عفوا ابن وبنت، فإذا فرضت الخنثى ذكر كم صار؟ ذكرين وبنت، لأن في ابن في ذكر. فإذا فرضت ذكرين وبنتا كان المال أخماسا، لأن سهمين للذكر وسهمين للذكر وسهم للأنثى نقسمه على خمسة. وإذا فرضت ذكرا وبنتين لأن الخنثى صارت أنثى فيصير بنتين، كان المال أربعا، سهم للأنثى وسهم للخنثى وسهمين للذكر. فتضرب الآن صار عندنا أربعة وكم وخمسة، فتضرب أربعة في خمسة يكون 20. لكن حتى لو احنا جعلنا 20 لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح. يعني الآن لما نفرض الخنثى كم؟ نفرض الخنثى ذكر، فيصير له كم؟ سهمين من خمسة أسهم، 20 نقسمها على خمسة فكم يصير؟ 4، سهمين له 8. إذا فرضنا أن الخنثى أنثى يصير له سهم من 4 أسهم، نقسم 20 على 4 أسهم 5، له سهم، 5 × 8 = 13، ما تقبل القسم على 2، فلا بد أنه 20 نضربها في 2 حتى يقبل القسمة فيصير له 26. فتضرب مخرج النصف، مخرج النصف، المخرج قلنا المقام، ما هو المخرج؟ المقام، مقام النصف 2 وهو 2، تضربه في 20 فيكون 40، لأن بعدين احنا بنقسم 13 على نصف ما يقبل، فهذه النصف التي سنقسمها نحتاج الى 2 فيها فنضربها في 40، فيصح الفريضة بغير كسرين، فيكون للخنثى 13 لأن يصير 26 تقسيم 2 فيصير 13 كما تلاحظون، وللذكر 18 في الحاشية وللأنثى 9. يقول: فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صحت مسألة الخناثة ومشاركيهم أولا. هذا بعد نقف عليه إن شاء الله الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله سلمكم وإياكم إن شاء الله. Thank you.